الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بله كان بالأمس حديثنا في أنه إذا لزم من الرد عليكم السلام ورحمة الله التبعض من حيث المشتري بأن اشترى شخصان شيئا ثم أراد أحدهما رد حصته ظهر المبيع معيب أراد أحدهما رد حصته دون الآخر فهل يجوز أم لا يجوز؟ تكلمنا بالأمس، في هذا اليوم ننقل كلام تحقيق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عليكم السلام ورحمة الله. حاصل تحقيقه قدس سره هو أنه لا يجوز الرد، لا يجوز لأحد المشتريين أن يرد دون المشتري الآخر. والوجه في ذلك هو أنه الخيار الثابت في المبيع المعيب خيار واحد، فالخيار واحد ثابت لهما، فلا بد وأن يتفقا على إعماله معا. أما أحدهما يعمله دون الآخر هذا خلاف ظاهر الأدلة، الأدلة لا تدل عليه، الأدلة تدل أن الخيار واحد. ثم قلنا بعد ذلك ولرب قائل يقول، ولرب قائل يقول إن الأدلة تدل على أن الخيار ثابت لكل منهما، يعني يجوز لكل منهما الرد. كيف الأدلة تدل على ذلك؟ كيف الأدلة تدل على ذلك؟ لأن الروايات هكذا تقول: من اشترى شيئا معيبا فله الرد. فهذه تشمل كل واحد، هذه الروايات تشمل كل واحد من هذين المشتريين وتثبت له الخيار. إذن فبمقتضى الروايات يجوز لكل واحد منهما الرد دون الآخر. ماذا أجبنا بالأمس إذا تذكرون؟ هذا كل ذاكري احنا بالأمس أجبنا بجوابين. الجواب الأول قلنا لا، الروايات تنصرف إلى غير هذه الحالة، الروايات تنصرف إلى أي حالة؟ إلى حالة ما إذا فرض أن المشتري كان ماذا؟ واحدا. والجواب الثاني أن يقال بأنه مع قطع النظر عن ذلك يقال أنه لا يجوز الرد لأن المبيع ليس قائما بعينه. ومرسلة جميل قالت إن كان قائما بعينه، وهنا لو أراد أحدهما الرد دون الآخر لا يصدق أن المبيع قائم بعينه. هذا كله بالأمس ذكرنا، ثم بعد ذلك ذكرنا هذه الجملة أو ما ذكرناها أم لا، لرب قائل يقول بأنه البائع بعد أن علم بأن المشتري متعدد، إذن التشخيص حصل بإيجابه وبفعله، فلماذا حينئذ لا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر؟ وأقصى ما يلزم من رد أحدهما دون الآخر التشخيص، غير شيء لا. هو المفروض أن التشخيص حصل من الأول، حصل بسبب فعل البائع بإيجاب البائع. هذا الكلام الذي ذكره العلامة إذا تتذكرون. والجواب عن هذا الكلام يقال بأنه اللازم أن المبيع يرجع كحالته السابقة التي كان عليها قبل الإخراج. حالته السابقة قبل الإخراج ماذا كانت؟ كان غير مشقص. الآن أيضا من اللازم أن يرجع إلى البائع غير مشقص كحالته السابقة. عليكم السلام ورحمة الله. فالخيار إنما يثبت متى؟ لو فرض أنه بإعمال الخيار يرجع المبيع إلى الحالة السابقة التي كان عليها قبل الإخراج، وفي مقامنا قبل الإخراج كان غير مشقص، فاللازم أن يرجع غير مشقص. فمتى ما لزم من الخيار التشقيص إذن لا يجوز الإرجاع ولا يثبت الخيار. إن قلت عليكم السلام ورحمة الله صحيح المبيع قبل الإخراج كان غير مشقص، لكن البائع لما باعه لاثنين إذن يكون هو قد أقدم على ماذا؟ على أن يتشقص عليه بعد ذلك، ما دام يعلم أن المشتري متعدد. إذن يعلم أنه قد يرد أحدهما دون الآخر فيلزم التشخيص. فصحيح، هذا تكرار الذي أعيد أقوله لا مطلب جديد، فصحيح قبل الإخراج لم يكن مشقص، لكن بما أن البائع علم أن المشتري متعدد وقد يرجع أحدهما دون الآخر إذن هو يكون قد أقدم على التشخيص. والجواب أن يقال كيف يكون قد أقدم على التشخيص؟ أفرض علم أن المشتري متعدد، لكن هذا ليس معنى أقدم على التشخيص، إنما يصدق أقدم على التشخيص متى؟ لو ثبت لهما جواز التشخيص، لو ثبت هذا الحكم الشرعي لهما بل يكون قد أقدم. فلا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي بجواز التشخيص نثبته بالإقدام لأجل أنه أقدم، هذا لا معنى له. كون البائع قد أقدم متوقف علامه، أقدم على التشخيص متوقف علامه على أن يثبت منذ البداية ماذا يثبت؟ أن التشخيص جائز شرعا. فلا يمكن أن نثبت جواز التشخيص بما؟ بالإقدام، بأنه أقدم. هذا يلزم منه الدور يا إخوان. فالصحيح إذن أنه لا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر، كما في الصورة الأولى يقول الشيخ. في الصورة الأولى أي صورة؟ لزوم تشقص ماذا في أحد العوضين، كما لا يجوز للمشتري الواحد رد نصف المبيع لأنه يلزم تشقيص، كذلك هنا ولا أرى وجها للفرق. ولا أكرر أكثر من هذا، أطبق العبارة. التفت يا إخوان، والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق، لا يجوز الافتراق، يعني لا يجوز لأحدهم الرد دون الآخر مطلقا، لا يجوز الافتراق مطلقا. لماذا؟ لأن مطلقا هنا بمعنى أبدا، أبدا لا يجوز. ماذا؟ سواء فرض أن المشتري البائع علم بأن المشتري متعدد أو لم يعلم بأن فأخذها مطلقة هيجي، يعني سواء علم البائع بأن المشتري متعد أم لا. لأن ليش؟ لأن الثابت من الدليل هنا يعني وين في باب العيب خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال، يعني الاستقلال في الرد دون الآخر، ولا دليل على تعدد الخيار هنا أن الخيار متعدد لكل واحد خيار مستقل، إلا الدليل ماذا قلنا؟ قد واحد يتمسك، قلنا بمن يتمسك؟ بإطلاق النص، بإطلاق الفتاوى النص. شو يقول النص والفتوى؟ من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار، هذا مطلق يشمل كل واحد من المشترين، الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب، كما يصدق في صورة كون المشتري واحد قد اشترى المجموع يصدق على من على المشتري الذي اشترى الجزء. يجيب بجوابين، الجواب الأول يقول لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، ما يشمل مقامنا، هذا يختص بصورة ماذا؟ من اشترى شيئا كاملا المشتري الواحد. ولو سلمنا هذا الجواب الثاني الظهور، سلمنا أن هذا النص فيه هذا الظهور، لكن نقول مرسلة جميل تدل على أنه يشترط في جواز الرجوع أن يكون المبيع يرجع كما هو قائم بعينه، وهنا لا يصدق ولو سلمنا هذا الظهور، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه، يعني في المبيع، بل ليس قائما بعينه، ولو بفعلي فهو نقص وبل ليس قائما. هاي البل بعد تبقي إلى معنى يولا، احنا النقص قلنا على أنه لا يجوز، النقص قلنا على أنه لا يجوز بالنقص الرد، لماذا؟ لأنه ليس قائما بعينه من هذا الباب. بل إلا اللهم نعمم قلنا العيب إلى مطلق النقص، بل وإن لم يكن اصطلاحية كما بنى عليه الشيخ، فنتمسك بمن؟ بالروايات الدالة حدوث العيب الجديد يمنع. إيه فهتش لابد مقصود الشيخ، بل رد المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص، فإذا نقص وعيب عممنا العيب لكل نقص وإن لم يكن اصطلاحي، فتشمله الروايات التي تقول إذا حدث عيب جديد لا يجوز الرد، بل ليس قائما بعينه، يعني نتمسك به مرسلة جميل. ولو بفعل الممسك لحصته، يعني ولو كان سبب عدم قيامه بعينه ليس من فعله، من فعل الراد، وإنما بسبب فعله وإمساك ذلك الغير أفرض، لكن بالتالي لا يصدق أن المبيع ليس قائم بعينه، كفى في عدم جواز الرد، وهو مانع من الرد، يعني عدم قيامه بعينه. إذن ومن خلال هذا البيان، ومن خلال هذه البيانات اتضح لك إذن الصحيح ماذا؟ إذن الصحيح ماذا؟ إذن no. لا يجوز لأحدهما الرد، يعلم قوة المنع، يعني المنع من رد أحدهما. وإن قلنا بتعدد العقد، أقول هذا الترقي، وإن قلنا بتعدد العقد ما أدري ترى له مناسب تراه يولا، شو فيه تأمل، لأنه إذا العقد بتعدد المشتري قلنا العقد يتعدد، يعني عقدان، إذا عقدان واضح بعد في كل عقد يثبت ماذا؟ خيار العيب. لابد أن الإنسان يجزم، الفقيه لابد يجزم إذا تعدد العقد، خبالي لازم أن يتعدد ماذا؟ الخيار، في كل عقد خيار. فهذا الترقي للشيخ ما أدري، نحن لم نفهم مولانا. زين نقطة، وما ذكروه يبقى، قلنا قد واحد يقول على أنه العلامة يردالها أنه التشخيص حصل بفعل البائع إذا يجوز الرد، أجبنا أن اللازم رد المبيع كحالة الساعة قبل الإخراج، وهنا قبل الإخراج غير مشخص، وإنما حصل التشخيص بعد الإخراج بالإخراج، أما قبل الإخراج لم يكن، فاللازم إرجاع كما كان. وما ذكروه العلماء تبعا للتذكرة من أن التشخيص حصل بإيجاب البائع فيه جوابه هذا أنه أخرجه غير مبحث غير مشقص، وإنما تبعض بالإخراج، هذا قبل الإخراج لم يكن مشقص، فإذا لم يكن مشقص نحن نقول اللازم إرجاعه كحالة التي هو عليها قبل الإخراج. والمقصود حصوله في يد والمقصود شنو؟ شلون تعبير هذا يا أخي؟ شلون تعبير هذا؟ ما أدري، ما بي تأمل. والمقصود يعني واللازم، والمقصود ما أدري، بعض مرات يجي يجي أنه المقصود بمعنى ماذا؟ اللازم، ما أدري، قد يجي على أي حال. والمقصود يعني واللازم أن يحصل في يد البائع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك، أما إذا ما يرجع لك ذلك يرجع لك على خلاف ذلك، بالعكس يعني يرجع لك حالته السابقة، ضرر عليه يعني على البائع. نقطة، قد واحد يقول، قلنا قد واحد يقول بأنه البائع ما دام علم بأن المشتري متعدد إذن يكون قد أقدم بنفسه على من؟ على التشخيص. أجبنا، قلنا هذا إنما يتم لو كان الحكم الشرعي ثابت في البداية، يعني لو كان ثابت في البداية على أنه يجوز لأحد المشتري الرد دون الآخر، حينئذ نقول البائع أقدم. فما يمكن أن نثبت حينئذ بالإقدام جواز التشخيص، جواز رد أحده ما يلزم. دور يا أخي. يقول وعلم البائع بذلك، يعني بأنه قد يرد أحد بالتشخيص، يعني نقول يعني قد يرد أحد المشتريين دون الآخر، ليس فيه إقدام على الضرر، ما فيه إقدام على الضرر يعني على التشخيص. ليش؟ إلا على تقدير كون حكم المسألة في البداية ثبت جواز التشخيص، وهو محل كلامنا عين المتنازع، هو الذي يريد نثبته. فما يمكن نثبته بالإقدام أنه أقدم على التشخيص، نثبت التشخيص جواز التشخيص لأجل أنه أقدم على التشخيص، دور هذا يصير. والحاصل الخلاصة، هذا الصورة كالصورة السابقة، كما في الصورة السابقة ما يجوز رد أحدهما لأن التشخيص، كذلك هنا ما نطول بعد أكثر. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه، مسألة الأولى عن الصورة الأولى. وأما الثانية، الصورة الثانية، قلنا قدم الثالثة على الثانية لطول الكلام في الثالثة، أما الثانية أخرها لقصر الكلام فيها، وإن كان أحيانا العلماء يعكسون يقولون نقدم هذه ليش؟ لقصر الكلام، يقولون لطوله. خامس احنا هيك نقول هسه شو نسوي بعد؟ زين. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي؟ أن يلزم معها التبعيض في البائع. شلون يلزم التبعيض في البائع؟ يعني بائعان باع كتابا واحدا، شريكان في كتاب، باع هذا الكتاب الواحد على مشتر واحد، ثم ظهر الكتاب معيب، هل يجوز للمشتري أن يرد على أحدهما دون الآخر؟ أفتونا مأجورين، يجوز أم لا يجوز؟ شنو الجواب؟ الجواب نعم يجوز، يجوز للمشتري أن يرد على أحد البائعين. لماذا؟ لأنه لا يلزم من ذلك ضرر، إذ المفروض هذا البائع الواحد كم باع لي حصته، كم حصته؟ النصف، وأنا ما رجعت له النصف، وأنا ما رجعت له النصف، هو باع لي نصفا أرجعت له نصفه الكامل، إذن خلل تغير لم يحصل أبدا، باع لي نصف أرجعت له النصف كامله، فإذن ضرر على البائع لا يلزم من الإرجاع عليه فقط، لأن باع لي نصف أرجعت النصف، هذا واضح يا أخي. أحسن، جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا الأعظم، نور الله ضريحك. بلي خا، ولو فرض، ولو فرض أن المشتري قال رددت نصفا، لم يقل رددت حصتك، إذا قال رددت حصتك ما بعته لي أيها البائع، يعني مجموع نصفك المشاع أرجعته، هذا الذي يتقدم أنه جائز، لأنه باع له النصف المشاع أرجع له الآن النصف المشاع. أما لو قال هكذا رددت نصف المبيع، النصف لا أنه رددت النصف الكامل لك أيها البائع، لا، قال رددت النصف. رددت النصف يعني ماذا؟ بما أن كل من البائعين له نصف، فيصير المعنى حينما يقول رددت النصف يعني رددت نصف نصفك ورددت نصف نصفك، يعني رددت الربع منك ورددت الربع من هذا. فإذا هذا إرجاع يصير علما، الرد علما لبعض المبيع لا لكل المبيع، فيدخل تحت أي صورة هذا؟ تقدر تقول لي يا أخي بسرعة عاجلة يا صورة؟ صورة الأولى، صورة الأولى الذي الإنسان يرجع فيها قسم من المبيع، يبين ما التفتوا شنو شلون. أكرر أقول مرة، هذا المشتري يقول للباع لأحد البائعين حصتك الكاملة وهي النصف المشاع لك فأرجعتها لك فقط، وبهذا قلنا لا ضرر فيه، لا يلزم أي ضرر جائز وما به محذور. ومرة يورب لا، ما يواجه أحد البائعين، يواجههما معان اثنيناتهم ويقول أرجعت النصف. نصف يا نصف، يعني نصف ما لك ونصف ما لهذا، هذا ماذا له؟ نصف. فإذا يعني أرجعت نصف النصف يعني الربع، وهكذا لذاك. فيلزم حينئذ التبعيض على كل واحد منهما يدخل تحت الصورة الأولى، ما يجوز. فالصورة الأولى قلنا ما يجوز، إن هذا ما يجوز، طبق العبارة. وأما الثاني، هذا ماذا؟ صورة ثانية، وهو تعدد البائع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق. يجوز أن يقول لأحد البائعين رددت حصتك الكاملة، النصف الكامل لك رددته، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. بالتفريق يعني شنو؟ يعني برد النصف الكامل على أحدهما دون الآخر لا يزر ضرر، لا على هذا البائع ولا على ذلك البائع. ولو اشترى اثنان، نقطة، ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا، ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا، سأنا قلت اشترى واحد، سوف يقول اشترى اثنان، ما يأثر السي هذا تقريبا نفس الذي أنا بينته، لكن لعله الذي ذكر الشيخ أوضح. فقد اشترى كل واحد، كل من كل ربعا، يقول قدس سر. إذن هذا الفرع الذي ذكر الشيخ غير ما أنا ذكرته في أثناء الشرح، يقول إذا اشترى اثنين من اثنين وكل واحد من الاثنين ماذا له؟ النصف. فإذا فهذا فرع جديد إذن غير عن الذي بينت ماذا في الشرح. يقول قدس سره، إذا كان المشتري اثنان، إذا كان المشتري اثنين اشترى من اثنين، كل واحد من الاثنين له ماذا؟ نصف نصف. فلما يأتي الاثنان المشتريان ماذا يشتريان؟ نصف هذا ويشتريان نصف هذا. حينما يقولان اشترينا نصفك، يعني كل منهما اشترى ماذا؟ الربع. فهذا المشتري الأول اشترى ربع من هذا واشترى ربع من ذاك، وهكذا المشتري الثاني اشترى ربع من هذا واشترى ربع من ذاك، فكل منهما قد اشترى ربعا. فإذا كل منهما اشترى ماذا؟ ربعا. فحينئذ نقول إذا أراد أحدهما الرد، أحد المشتريين قال رددت ما اشتريته منك أيها البائع لأحد البائعين، هو ماذا اشترى منه؟ الربع. فإذا أراد أن يرد الربع هذا رد المن راح يصير، يلزم حينئذ التبعيض من حيث المشتري، يعني أحد المشتريين يرد والآخر لا يرد، يدخل تحت ذيك المسألة السابقة الثالثة. يقول ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا، فقد اشترى كل من كل، كل يعني كل من المشتريين من كل واحد من كل يعني من كل واحد من البائعين الربع، لأن كل واحد من البائعين له نصف. فإذا نحن المشتريان الاثنان اشترينا حصة هذا التي هي النصف، يعني اشترينا ربع، هذا اشترى ربع وهذا اشترى ربع. فإن أراد أحد ما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة من دون أن يرد الآخر، دخل في المسألة الثالثة الذي تعد من حيث المشتري. ولذا لا يجوز أن يرد يعني أحد المشتريين، لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد، وهنا يلزم. ليش؟ لأن البائع له نصف، فإذا رد أحد المشتريين يعني 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 رد نصف ما باعه لا كل ما باعه، فيلزم ماذا؟ التبعيض، تبعيض الصفقة، التشقيص يعني على البائع، الذي هو المسألة الثالثة قلنا فيها لا يجوز. خاف يعني لأجل هالمقدار، خاف زين لا بس. مسألة يسقط فيما سبق إذا تذكرون يا أخوان قلنا مرة نتكلم في موارد جواز سقوط الرد دون الأرش، موارد سقوط الرد دون الأرش. كم مورد ذكرنا إذا تذكرون؟ كم مورد انسينا ولا ما انسينا؟ إن شاء الله أربعة ذكرنا. الأول شنو كان؟ على الإسقاط. الثاني ماذا شنو كان؟ التصرف. الثالث ماذا كان؟ حدوث عيب ماذا جديد. الرابع شنو كان؟ واحد وين كان مو الرابع؟ تلف. الثالث كان التلف وما في حكم التلف. الرابع حدوث عيب جديد. اذا المسقطات الرد اربعة. الان في مسقطات الارش فقط ما يسقط الارش دون الرد، وهو مسقطان اثنين. الأول يا أخي من مسقطي الأرش أن يكون المبيع والثمن من الأجناس الربوية، يعني بعتك مثقال ذهب بمثقال ذهب، يو كيلو حنطة بكيلو حنطة مثلا. بلي مولانا. وظهر احدهما معيب، فهل يجوز اخذ الارش على هذا العيب ام لا؟ قيل بانه لا يجوز اخذ الارش هنا، لأنه يلزم الربا. الأرش هنا شقد مقداره مثلا؟ الأرش العير مثلا بالنسبة شقد مثلا؟ افترض درهم، فسوف يكون أحد المبيعين كيلو حنطة زائد درهم، بينما المبيع الثاني ماذا؟ كيلو حنطة فقط. فيلزم كيلو حنطة مقابل كيلو ودرهم، هذا ربا. قيل هكذا لا يجوز، هذا القول الأول. والقول الثاني الذي ذكره العلامة في التذكرة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الزيادة المحرمة هي الزيادة التي تكون في أول البيع. وقيل بأنه القائل ماذا هو العلامة، قال قدس سره بأنه ماذا يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الزيادة المحرمة هي الزيادة الثابتة في أول البيع. يعني في أول البيع إذا كان أحد العوضين أكثر فهذا لا يجوز، أما إذا في البداية كان تساوي موجود بعد ذلك بسبب المطالبة بالأرش حصل الزيادة هذا لا بأس به، هكذا ذكر العلام. ثم قال قدس سره، وهل العرش الذي قلنا يجوز أخذه لا بد وأن يكون من غير جنس العوضين؟ جنس العوضين هنا ماذا؟ حنطة، لابد أن يكون من غير الحنطة، أو يجوز حتى إذا كان العرش من الحنطة. أفتونا مأجوري. قال لا فرق بين أن يكون العرش من غير الحنطة أو من الحنطة، لأنك إذا لم تجوز الحنطة يلزم أن لا تجوز. غير الحنطة. ليش؟ لأن الحنطة أنت ما تجوزها لماذا؟ أقصى ما في ذلك زيادة، وفي إعطاء غير الحنطة أيضا زيادة يلزم. المحذور كل المحذور في الزيادة، خذ زيادة ثابتة سواء دفعنا العرش من نفس الجنسين أو من غير الجنسين. خب هذا كلام ماذا؟ العلامة الشيخ رضوان الله عليه. يقول خل أوضح لكم رجاء يا إخوان كلام العلامة، خاف شوية يحتاج ذا إلى إيضاح. تردون إيضاح يولا واضح بوية، لكن يصوغ بصياغة فنية. الشيخ صحيح هو كلام العلامة واضح، لكن يصوغ جزاه الله خير الجزاء بصياغة فنية علمية. أول التفتوا إلى كلام العلامة ماذا كان، حتى الصياغة الفنية تلتفت لها. كلام العلامة ماذا كان؟ قال يجوز أخذ العرش لماذا؟ لأن أدلة الربا تحرم الزيادة في البداية دون غير البداية. الشيخ الأنصاري يوضح يقول حاصل ما ذكره العلامة هكذا يريد أن يقول، بأن العرش ليس جزءا من من الثمن. لو كان العرش جزء من الثمن يلزم من ذلك الربا، أما إذا لم يكن العرش جزءا من الثمن فلا يلزم ربا. إذن نحن لنا دعويان، الدعوة الأولى أن العرش ليس جزءا من الثمن، الدعوة الثانية أنه ما دام ليس جزءا من الثمن فلا يلزم بأخذه ربا. أول أوضح الدعوة الثانية ثم الدعوة الأولى بعد ذلك. الدعوة الثانية ما هي؟ أن الأرش ما دام ليس جزءا من المبيع من الثمن إذا لا يلزم ربا. لماذا؟ لأنه لو كان الأرش يا إخوان، لو كان العرش جزء من الثمن فيلزم من هذا، فيلزم من هذا الربا. ليش يلزم الربا؟ لأن إذا أحد المبيعين كان صحيح الثمن، إذا كان صحيح والمثمن كان معيب كما هو الصورة الغالبة، إذا كان العرش الذي يأخذه المشتري جزء من الثمن، مثلا الثمن ماذا كان؟ كيلو حنطة. إذا كان جزء من الثمن يعني سوف يأخذ من الثمن كم؟ سوف ينقص من الثمن كم؟ مقدار العرش مثل كم؟ غرام مثلا لسه. فإذا أخذ غرام من الثمن الذي الثمن هو العوض الصحيح، خب سوف يصير وضم علما هذا الإغرام، وضم هذا الإغرام علما، يؤخذ من الثمن يضم علما إلى المثمن، لأن المثمن معي، يلزم أن يكون المثمن كيلو غرام والثمن 999 غرام، إذا لزم الربا. ما التفت شنو شلون؟ أكرر أقول لو كان العرش الذي يؤخذ جزء من الثمن، التفتوا يا أخوان، لو كان العرش الذي يؤخذ جزء من الثمن فحينما يطالب المشتري بالعرش يعني يطالب بجزء من الثمن، فسوف يأخذ غرام. لو فرضنا مقدار العرش كان غرام فسوف يأخذ غرام من الثمن، فيلزم الثمن ايش قد راح يصير؟ اقل من كيلو. بينما المثمن ايش قد صار؟ كيلو وضم اليه غرام، يعني كيلو وغرام، فصارت المقابلة بين كيلو وغرام مع مقابل كيلو، فلازم حينئذ الربا. هذا لو كان الأرض جزء ماذا؟ من الثمن. لكننا لا نقول، العلامة هيك الرجال يريد يقول، الشيخ الأنصاري قاعد يوضح كلام العلامة، يقول لكننا لا نقول بأن الأرش جزء من الثمن. العفو العفو، فلو كان الأرض جزء من الثمن يلزم الربا، بينما لو لم يكن جزء من الثمن لا يلزم الربا. بأن شن نقول؟ لا، لو لم يكن جزءا من الثمن لا يلزم الربا، يعني شلون؟ ها التفت لها الدقائق يا أخي، النكات التفت لها. إذا لم يكن الأرض جزء من الثمن، يعني الثمن يبقى سالم كيلو والمثمن كيلو، غاية ما هناك، ما دام تبين المبيع معيب الشارع المقدس غرم كغرامة، كغرامة تغريم، غرامة شرعية، غرم البايع أن يدفع مقدار الأرش من دون أن يكون هذا الأرش جزء من أحد العوضين، غرامة فقط غرامة. فإذا لم يكن هذا الأرض جزء من أحد العوضين بل مجرد غرامة، إذن المعاوضة صارت بين من وبين من؟ بين كيلو وكيلو، من دون مع التساوي، من دون زيادة ولا نقيص، لأن هذا الأرض غرامة وليس جزء من أحد العوضين، حتى يؤخذ من هنا ويوضع هنا، حتى يؤخذ من الثمن ويوضع على المثمن، حتى يلزم زيادة المثمن على الثمن، لا، وإنما هو غرامة من دون أن يكون جزء من أحد العوضين. فإذا لم يكن جزء من أحد العوضين فلا يضم لأحد العوضين، فإذا لا يضم لأحد العوضين مجرد غرامة لا يلزم الربا. الربا زيادة أحد العوضين، أما هنا ليس زيادة، لأن هذا ليس جزء من أحد العوضين. هذا إيضاح الدعوة الثانية، لكن يقول تلتفت كل زين شغل عصارته، ما موضح المطلب هكذا، التفتوا يا إخوان جيدا بعد ما أدري شلون. هذه بالنسبة ماذا إلى الدعوة الثانية، وأما بالنسبة ماذا إلى الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟ أن الأرش ليس جزءا من الثمن. هاي كيف تثبتها؟ يقول قدس سره، الدليل على ذلك أنه لو كان الأرش يقابل بجزء من الثمن، لو كان وصف الصحة، يقابل بجزء من الثمن، لازم ذلك بمجرد ظهور العيب. المشتري يستحق ذلك الجزء من الثمن وإن لم يطالب به، تصير ذمة البائع مشغولة بذلك الجزء من الثمن وإن لم يطالب المشتري بالأرش. ليش وإن لم يطالب؟ لأنه هذا الجزء من الثمن يقابل ماذا؟ وصف الصحة. حيث وصف الصحة لم يسلمه البائع إلى المشتري، فيلزم المقابل له وهو الجزء من الثمن، باقي على ملك من؟ على ملك المشتري، فيلزم أن يستحق هذا الجزء من الثمن المشتري وإن لم يطالب به، لأن هذا الجزء من الثمن دفعه مقابل وصف الصحة، حيث لم يسلم إليه وصف الصحة يلزم أنه باقي على ملك هذا الجزء من الثمن وإن لم يطالب به، مع أنه لم يقل لا فقيه ولا نصف فقيه ولا ربع فقيه، لم يقل بأن المشتري يستحق الأرش والجزء من الثمن وإن لم يطالب به، لا، وإنما تشغل ذمة البائع بالأرش لو طالبه، أما قبل المطالبة لا تكون ذمة البائع مشغولة للمشتري بالأرش. هذا دليل على أن الأرش ليس جزءا من الثمن وإنما هو مجرد غرامة. أفهرس من الأول يا أخي، ولذلك يتمكن المشتري يدفع العرش منين؟ لا من الثمن. يتمكن ماذا إذا عنده فلوس بالبنك شيء آخر يدفع منهن العرش، لا يلزم دفع من خصوص الثمن. إيه؟ هذا مما اتفق عليه الفقهاء، هذا منبه على أن العرش ليس جزءا من الثمن. انتهى يا أخي. وفهرس ماذا بصورة عاجلة من الأول، موردان يسقط فيهما العرش دون الرد. المورد الأول إذا كان العوض والمعوض ربويين، قيل بأنه يسقط العرش وإلا يلزم الربا، وقال العلامة لا يسقط لأن أدلة تحريم الربا تحرم الزيادة الابتدائية. ثم قال ولا فرق بين أن يكون هذا العرش من غير الجنسين أو من الجنسين، إذا جاز من غير الجنسين جاز من الجنسين، لأن القادح والمؤثر ومجرد الزيادة، إذا مجرد الزيادة تفر من غير الجنسين من الجنس فتفر من غير الجنس، وإذا لا تفر من غير الجنسين فلا تفر من الجنس أيضا. ثم الشيخ الأنصاري يقول وإيضاح كلام العلامة دليل على جواز أخذ الأرش هو أن العلامة ادعى دعوين، الدعوة الأولى أن الأرش ليس جزء من الثمن، الدعوة الثانية هي أنه ما دام ليس جزءا من الثمن فلا يلزم من المطالبة ومن أخذ الربا. أما إيضاح الدعوة الأولى لماذا الأرش ليس جزءا من الثمن، يقول فلأن وصف الصحة لا يقابل بجزء من الثمن. حين البيع لمن أبيع وأشتري، المشتري حينما يدفع الثمن لا يدفع قسم من الثمن مقابل وصف الصحة، هي المسألة وجدانية. ثم يذكر منبه على ذلك، يقول لو كان جزء من الثمن مقابل وصف الصحة لازم إذا المبيع معيب كان، يعني البائع لم يسلم وصف الصحة، لازمه هذا جزء من الثمن يقع على ملك المشتري فيستحق وإن لم يطالب به، وهذا لم يقل به فقيه، بل الفقهاء يقولون بأن الأرش يستحق عند المطالبة. وأيضا الأرش يجوز دفع من الثمن أو من غير الثمن، لا إلا من الثمن. ثم بعد ذلك يأتي إلى الدعوة الثانية، وهي أن العرش إذا لم يكن جزء من الثمن لا يلزم ربا. كيف هاي إيضاحة؟ يقول لأن العرش لو كان جزء من الثمن، يعني نأخذ إذا الثمن كيلو حنطة يعني نأخذ جزءا منه ونضم علما إلى الكيلو الآخر، فيلزم أقل من كيلو مقابل كيلو وزيادة يصير، وهذا ربا حينئذ يلزم. أما إذا لم يكن جزءا من أحد العوضين فلا يلزم ربا. ليش ما يلزم ربا؟ لأجل على أن هذا العرش ليس نأخذه جزء من الثمن، مجرد غرامة من دون أن يكون جزء من أحد العوضين يضم إلى أحدهما، فالمعاوضة بين العوضين كاملا متساويين، وهذا مجرد غرامة شرعية يجوز دفع من الثمن من غير الثمن فلا يلزم ربا. التفت جيدا، طبق العبارة. صحيح. وقد اختلف ماذا كلام الشيخ الأنصاري في مباحث سابقة يا إخوان إذا تتذكرون، كان يقول أوصاف الكمال لا تقابل، في مرة من المرات أتذكر هاي الحكاية حكاها، أوصاف الكمال لا تقابل بالثمن، أما وصف الصحة كان يظهر من عنده هناك على ما أتذكر، ما أدري يحتاج أنفرد مراجعة ماذا جديدة قبل كم درس هذا بينه، لسه في هذا اليوم يريد يقول على أنه ماذا لا وصف الصحة أيضا لا يقابل. إيه هو المعروف بين الفقهاء أن حتى وصف الصحة لا يقابل بالثمن. مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا، ويحتمل جواز أخذ الأرش ونفى عنه البأس في التذكرة، قال لا بأس أن نقول بجواز أخذ الأرش بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية، يعني جواز أخذ الأرش يعني ثلاث وجوه في التذكرة، ثلاث وجوه ذكر، شلون صير ثلاث وجوه؟ أقول لك، الوجه الأول عدم الجواز مطلقا، الوجه الثاني الجواز من غير الجنس، الوجه الثالث الجواز ولو من الجنس، موجها له يعني لهذا الوجه الثالث وهو الجواز ولو من الجنس بأن المماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد. المماثلة يعني شنو في المقدار؟ المماثلة المقدارية، التساوي المقداري، إنما يشترط في ابتداء العقد، وقد حصلت يعني هذه المساواة المقدارية، والأرش حق ثبت بعد ذلك، لا يقدح يعني لا يضر في العقد السابق انتهى. ثم ايش قال الرجال العلامة قدس الله روحه الشريفة؟ قال ولا فرق من الجنس او من غير الجنس. ثم قال ثم ذكر ان الاقرب انه يجوز اخذ الاش من جنس العوض لان الجنس لو امتنع اخذه لم تنع اخذ غير الجنسي. ليش؟ لان بالتالي تحصل زيادة. اذا الزيادة الجنسية مضرة غير الجنسية ايضا مضرة، لانه يكون باعمال الربا بجنسه مع شيء اخر مع زيادة. سأفرض الزيادة ماذا؟ من غير الجنس. اذا الزيادة الجنسية تؤثر فغير الجنسية ايضا تؤثر. انتهى. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه لابن سعيد، هذا جامع الشرائع ابن عم المحقق الحلي رضوان الله عليه، حكاية هذا الوجه يا وجه وهو جواز اخذ الارش حتى من الجنس عن بعض اصحابنا المتقدم على العلامة. وحاصل وجهه، حاصل وجه الذي انه يجوز اخذ الارش توجيه بهذا الشكل، وهذا بالتالي توجيه ماذا؟ وتبيان اخر لاستدلال العلامة مرتب من مقدمتين، لكن لم يبينه الشيخ الانصاري بالشكل الذي بينته. التفت شو يطلع من العبارة يا ولا؟ أن وصف الصحة لم يقابل بشيء من الثمن، جزء من الثمن لا يقابل وصف الصحة، هاي الدعوة الأولى. حتى يلزم ربا، شلون يلزم ربا؟ هاي الدعوة الثانية. شلون يلزم ربا؟ حتى يكون ماذا؟ المعيب أزيد. هو الأزيد يا هو راح يصير المعيب، لأن نأخذ من الثمن الصحيح غرام نضيف على من؟ على المثمن المعيب. شوف شو يقول، حتى يكون المقابل للمعيب، المقابل للمعيب شنو هو؟ الصحيح يعني. حتى يكون الصحيح الذي يقابل المعيب، المعيب الذي هو فاقد للصحة. ايه هسه هذا الوصف شنو فائدته؟ الذي هو فاقد للصحة فائدة، مو بعض مرات واحد الوصف يذكره لغرض، ما اشوف انه هنا اكو غرض. انقص منه قدرا، يعني حتى يصير الصحيح اقل من كيلو والمعيب كيلو وغرام، بل لم تقابل بشيء اصلا ولو من غير الثمن. وصف الصحة لا يقابل بشيء ابدا، مجرد غرامة قلنا. والا هذا ايضاح الدعوة الاولى، ايضاح على انه ليس جزء من الثمن، لثبت في الارش في ذمة البائع وان لم يختر المشتري الارش، لازم هو شيء لم يطالب به، معنى هذا لم يقل به فقيه، بل الصحة يا مولانا اذا لا تقابل بجزء من الثمن. الصحة شيء التزمها البائع كشرط ضمني للمشتري، فاذا تخلف الشارع غرامة غرامة ايه يا اخي، بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون ان يقابل بشيء من المال، كسائر صفات المشتري في المبيع واصاف الكمالية يعني، كالشاعرية والكاتبية والذكاء والجمال وال إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه ما يقابل هذا، لكن يأخذه ماذا؟ بنسبة المعاوضة. يأخذه منين؟ هو من الثمن يوم من غير الثمن، هذا مو مخين، مو إلا من الثمن غرامة، هذا شو من الثمن تأخذ يوم من غيره بنسبة المعاوضة. يعني شنو؟ الآن احنا قلنا الأش نسبة بين قيمة الصحيح وبين قيمة ماذا؟ الواقعية، يعني القيمة الواقعية للصحيح ننسبها إلى القيمة الواقعية ماذا؟ للمعيب. المعاوضة بين القيمتين، قيمة الصحيح الواقعية قيمة المعيب، النسبة بين هذه المعاوضة بين قيمة الصحيح قيمة المعيب، نأخذ مثلا إذا النسبة كانت كما مثلنا سابقا 4 أخماس نأخذ 4 أخماس الثمن، 3 أخماس نأخذ 3 أخماس ثمن، وهكذا. بل بنسبة بل يأخذ ماذا؟ بنسبة المعاوضة. هسه لو كان بدل المعاوضة يذكر الرجال ماذا؟ بنسبة الفرق بين القيمة بين القيمتين الواقعيتين للصحيح والمعي، تعبير عن القيمتين الواقعيتين بالمعاوضة. شنو شوف صحيح يعني؟ بأري مولانا. وهذه غرامة شرعية، هذا الأش غرامة شرعية، إذن ليس جزء من العوض، حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع هذا. ولكن الآن توجيه يعني هذا وايد لطيف يعني إنصافا ماذا، بس الشيخ الأنصاري شي يقول يقول مع ذلك يمكن أن يقال أنه ما يجوز أخذ الأرش أبدا. عجيب. ليش؟ يقول لأجل أن الشارع لمقدمتين، المقدمة الأولى لمقدمتين، المقدمة الأولى أن الشارع المقدس قال في باب الأجناس الربوية، قال يشترط التساوي، تساوي العوضين في المقدار، يشترط تساوي العوضين في المقدار. يعني إذا هذا كيلو يلزم أن يكون ذاك الآخر ماذا؟ كيلو. مسلم؟ مسلم. هذه المقدمة الأولى واضحة. المقدمة الثانية هذه أن الشارع المقدس عد الصحيحة والمعيبة شيء واحد، مقدار واحد. يعني إذا عندنا كيلو من الحنطة الصحيحة وكيلو من الحنطة المعيبة، عدهما كشيء كمقدار واحد. لا يمكن لقائل كما بعض الناس يتصور يقول ما دام هذه معيبة إذن فلنبع كيلو وربع مقابل ماذا؟ كيلو، لأن قيمة الكيلو أو من الصحيح تساوي قيمة ماذا؟ الكيلو والربع من المعيب. لا، الشريعة الإسلامية لم تقبل ذلك، قالت يلزم التساوي بين المقدارين وإن كان أحدهما معيبا. فهذا دليل على ماذا؟ أن وصف الصحة عدمه كوجوده، أفرضه معدوم لكن كأنه موجود، ووجود العيب كعدمه، أفرض العيب موجود لكن كأنه معدوم. من أول أقول هذا نستنتج منه أن عدم وصف الصحة كوجوده ووجود العيب كعدمه، فعلى هذا الأساس لازمه أنه لا تتمكن أن تطالب ماذا؟ بالأرش، لأن الشارع عدهما مقدارا واحدا. فإذا أردت أن تطالب بالزيادة هذا كل فرض أنهما بمقدار واحد. انتهى الدليل يا أخي. ما دام الشارع المقدس يقول المعيب والصحيح مقدار واحد، فهذا معناه أن الشارع لم يفوز أن تأخذ عرشا مقابل من وصف الصحة المفقود، وإلا أخذته، وإلا لو أخذته هذا معناه أنه ماذا؟ يعني معناه أنه ليس بمقدار واحد، مع أنهما بمقدار واحد، فلو أخذت الأرش يلزم الزيادة في أحدهما ماذا؟ على الآخر، فلا يجوز ذلك. هذا توجيه حسن، هم التفاتة حلوة، إنصافا ماذا؟ صحيحة أم باطلة ما نشوف، بس التفاتة جميلة، التفاتة جميلة جدا من الشيخ الأنصاري، أنه على الخلاصة على المقدمة الأولى أن يقال بأنه في باب الربا هكذا الشارع اعتبر التساوي في المقدار. المقدمة الثانية أن يقال الكيلو من الحنطة الصحيحة مع الكيلو من الحنطة المعيبة الشارع عدهما بمقدار واحد، يعني لا يجوز وضع كيلو وربع هنا مقابل كيلو هنا، وإذا عدهما بمقدار واحد فكأن الشارع ماذا أراد أن يقول؟ أن وصف الصحة لا يمكن أن تأخذ مقابله شيء، لأجله شيء لا يمكن أن تأخذ، فلو أردت أن تأخذ شيئا أرش هذا يعني مقابل وصف الصحة، هذا خلف ما المقدمة الثانية، ما نستفيد من المقدمة الثانية، وهذا لا يجوز. هذا توجيه ماذا من قبل الشيخ، التطبيق إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.